بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه هي دورتنا العلمية 61 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتتعلق بهذا التفسير المبارك، تفسير ابن جريج رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وهو جامع تفسيره رحمه الله تعالى من كتب التفسير المسندة كتفسير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من التفاسير. وابن جريج هو إمام من أئمة المسلمين، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. الجامع لهذا التفسير وضع ترجمة له في مطلع هذا الجمع، فقال: ابن جريج اسمه ونسبه، هو ابن جريج بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء وبعدها جيم ثانية، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، كان يكنى أبا الوليد وأبا خالد، وهو رومي الأصل أموي بالولاء، فقد كان جده جريج عبدا لأم حبيب بنت جبير زوجة عبد العزيز ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد ابن أبي العيصي ابن أمية، وهذا الاسم لم يختلف عليه أحد ممن ترجم له. وأما كنيته فقد اختلفت الطريقة التي وردت بها في كتب التراجم، فمنهم من اكتفى بذكر كنية واحدة فقال يكنى أبا الوليد، ومنهم من قال يكنى أبا الوليد ويقال أبو خالد، ومنهم من جمع الكنيتين فقال يكنى أبا الوليد وأبا خالد. طيب، أما عن مولده ووفاته، فقال: ولد ابن جريج بمكة عام الجحاف 80، وفيها كان سيل الجحاف بمكة لأنه جحف على كل شيء فذهب به، وحمل الحجاج من بطن مكة والجمال بما عليها، والرجال والنساء لا يستطيع أحد أن ينقذهم منه، وبلغ الماء الحجون وغرق خلق كثير، وقيل إنه ارتفع حتى كاد أن يغطي البيت، وقد أجمعت كتب التراجم على هذا التاريخ ولا خلاف على ذلك بينهم. ولعل السبب في هذا الإجماع يرجع إلى مولده في هذا العام الذي حدث فيه السيل. أما عن تاريخ وفاته فقد اختلف فيه بين من ترجم له، فمنهم من قال توفي 49 و100، ومنهم من قال 50 و100، ومنهم من قال 51، ومنهم من قال 60، وبعض المصادر ذكرت له أكثر من تاريخ وفاته، وتبنى أصحابه تاريخا قدموه على غيره. سهل هذا. طيب، أما عن عدالته رحمه الله تعالى، يقول الجامع: فقد اختلف العلماء في توثيقه، فمنهم من وثقه وهو مسلك جمهور العلماء، ومنهم من لمزه وطعن في عدالته فاتهم بالتدليس، ومع أن هذه الاتهامات قد ترددت في بعض كتب التراجم فقد وجدتها مصحوبة بتوثيق ابن جريج والثناء عليه. فقال عنه الذهبي: كان ابن جريج ثبتا لكنه يدلس. وذكر ابن حبان في ثقاته قال: كان من فقهاء الحجاز وقرائيم ومتقنين وكان يدلس. ويرجع السبب في اتهام ابن جريج بالتدليس إلى رواية قالها الدارقطني في حق ابن جريج يحذر فيها من تدليسه، وقد أدت هذه الرواية إلى رواج هذا الاتهام في كتب التراجم، وتنقلها البعض عنه في كتبهم. يقول الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما. يقول: ويبدو أن الدارقطني قد استقى حكمه على ابن جريج بالتدليس والقبح فيه من رواية عن إبراهيم بن أبي يحيى، فقد جاء في مصباح الزجاجة عن الدارقطني بإسناده إلى ابن أبي سكين الحلبي: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يقول: حكم الله بيني وبين مالك، هو سماني قدريا، وأما ابن جريج فإني حدثوا عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا مات شهيدا، فنسبني إلى جدي من قبل أمي، وروى عني من مات مريضا مات شهيدا، وما هكذا حدثته. وتحمل رواية إبراهيم بن أبي يحيى أو تحمل رواية إبراهيم بن أبي يحيى حملة شعواء أو تحمل رواية إبراهيم بن أبي يحيى حملة شعواء في حق ابن جريج، قصد بها الطعن في عدالته فاتهمه بالتعمية والإخفاء حين نسبه إلى غير مشهور به على حد قوله، فنسبه إلى جدي من قبل أمه إلى آخر ما قال. وعلى العموم حتى لو كان الشخص يتهم بالتدليس فإنه هذا لا يؤثر في يعني الثناء عليه وكونه عدلا ثبتا، بيد أن المسألة أنه إذا ثابت تدليس الشخص فإنه يحضر من عنعنته وتتتبع عنعنته، أما هو تبقى عدلته كما هي. ولهذا قد وقع في التدليس أئمة كبار، أئمة كبار، ولهذا كان حكم الأئمة عليه رحمه الله تعالى إلى أن قال: ومهما يكن من شيء فابن جريج ثبت فيما رواه عن شيوخه كما نص العلماء على ذلك. فقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: وسئل عن قيس بن سعد عن عطاء أثبت أو ابن جريج عن عطاء؟ فقال ابن جريج عن عطاء أثبت. وعن يحيى بن معين وسئل عن ابن جريج أين يقع من قيس بن سعد وعبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: هو أثبت منهما. وقال الذهبي في سير إعلام النبلاء قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد من أثبت في أصحابي من أصحاب نافع؟ قال: أيوب وعبيد الله ومالك وابن جريج. أثبت من مالك في نافع. وروى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء. وكان ابن جريج حريصا على أن يبين طرق الأخذ عن شيوخه، فميز بين ما رواه بالسماع أو بالقراءة، فإذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرني فهو قراءة. وها هو ذا ينص على أن ما رواه عن عطاء كان كله سماعا، فقد روى يحيى ابن سعيد عن ابن جريج أنه قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت. كما كان ابن جريج ينص على ما لم يسمع، فنراه ينص على أن روايته عن الزهري كانت بالإجازة. قال ابن جريج: لم أسمع من الزهري، إنما أعطاني جزءا كتبته وأجازه لي. وقد استقطبت هذه الأعمال التي تدل على دقة، يقول الجامع، على دقة روايته، أو استقطبت هذه الأعمال التي تدل على دقة روايته إعجاب العلماء مما جعلهم يثنون على صدق لهجته وأمانة كتبه وإتقان حديثه. فقد روى سليمان بن النضر الشيرازي عن مخلد بن حسين قال: ما رأيت خلقا من خلق الله أصدق لهجة من ابن جريج. وقال يحيى ابن سعيد: كان ابن جريج صدوقا. وكذا قال ابن خراش. وقال أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد: كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة، وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابي لم ينتفع به. ووثق أحمد بن حنبل الحديث فقال: ابن جريج ثبت صحيح الحديث، لم يحدث بشيء إلا أتقنه. أحمد يقول: ابن جريج ثبت صحيح الحديث، لم يحدث بشيء إلا أتقنه. كما وثق ابن معين ما رواه في التفسير فقال: ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن سعد: ثقة كثير الحديث جدا. وقال أحمد: كان من أوعية العلم. وقال الذهبي: أحد الأعلام الثقات، ولقبه بالإمام الحافظ لكثرة ما حفظ وروى. فروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة، وفي مسند أحمد، ومعجم الطبراني الأكبر، وفي الأجزاء، ومحتج بحديثه، روى له الجماعة، ومجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. أظن هذا يكفي ابن جريج رحمه الله تعالى في إمامته رحمه الله. هذا مختصر ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا. أما عن هذا الجمع فيقول: أما القسم الثالث هو تفسير ابن جريج الذي جمعته من كتب التفسير بالمأثور، وقد اقتصرت فيه على الآثار التي ينتهي إسنادها إلى ابن جريج، مقدما الآثار ذات الإسناد الأقوى والمتن الأوضح. وقد رتبت هذه الآثار وفق ترتيب سور القرآن وآياته، مشيرا إلى مصادرها التي وردت بها في حاشية البحث، كما احتوى هذا القسم على تراجم وفيه لإخبار الرجال وغير ذلك. هذا مقدمة مختصرة لهذا التفسير المبارك لابن جريج، ومن الأئمة الذين اعتمدت أقوالهم في التفسير. نستعين الله عز وجل ونبدأ القراءة في جامع تفسيره رحمه الله تعالى. نعم.